وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب الخشوع في الصلاة. الخشوع تعريفه عند أهل العلم هو خشية تنزل على القلب فتسكن لها الجوارح، هذا تعريف الخشوع. أصله في القلب لكن يظهر أثره على الجوارح. لذلك راى حذيفة رضي الله عنه قال: رجلا يعبث الصلاة، فقال: لو سكن لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا يروى مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يثبت، لا يثبت المروءة، إنما هو من قول حذيفة رضي الله عنه، ذكر الحافظ رحمه الله أو بن رجب: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا واضح، الإنسان إذا خشع أدت الخشية على قلبه وصار يتدبر ما يقول في صلاته فإنه ينشغل لهذا عن العبث والحركة. وإذا خلى القلب من الخشية صار الإنسان إذا صار القلب فارغا تحركت الجوارح، صار يعبث بأشياء ليست يعني ضرورية لأنه خالي القلب. مرة يعبث بالغترة، مرة ينظر في الساعة، مرة يحرك شيء يحك وكذا، يتحرك حركات كثيرة ليس لها حاجة لأن القلب خالي، ليس فيه ما يشغله، فيشغل نفسه بهذه الحركات. فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الحديث وبين أن عدم الخشوع إخلال بالصلاة، لكن لا يصل لحد الإبطال. فالخشوع مطلوب لكنه لا يبطل الصلاة، تصح الصلاة ولو لم يخشع، هذا من رحمة الله جل وعلا. وإلا لفسدت صلاة كثير من الناس لأنه يعني يكثر يعني عدم الخشوع أو يقل الخشوع في الصلاة، كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أول علم يرفع من هذه الأمة الخشوع، فتكاد تمر بالرجل بالمسجد الجامع لا ترى فيه رجلا خاشعا. نسأل الله العافية. الإنسان يجاهد نفسه ولا يستسلم لوساوس الشيطان، وإذا خشع في بعض الصلاة أحسن من لا شيء، لا يأس ولو حصل له شيء من الوساوس التي لا يسلم منها أحد، لكن لا يستسلم، كأنه يسرح قليلا ثم يعود، يجاهد يسرح قليلا ثم يعود، لكن ما يستسلم من أول الصلاة يسلم قلبه للشيطان ولا يشعر بنفسه إلا عند سلام الإمام. أشكنا لخسارة فادح، والإنسان ليس له من صلاة إلا ما خشع وما عقل، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. وجاء عند أبي داود من حديث عمار رضي الله عنه إن الرجل قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لأنصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. هذا على حسب الخشوع. إذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ما تقدم أخذ من هذا الحديث: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، وإن الله لا يستجيب، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل الله. رواه الترمذي، فيه رجل ضعيف لكن له شاهد يتقوى به. هذا الواجب على المؤمن أن يستحضر قلبه وأن يخشع في صلاته ويستشعر أنه بين يدي الله عز وجل، ويتدبر ما يقرأ وما يقول من دعاء وتسبيح وذكر، يعرف معاني ما يقال ثم يحضر قلبه عند ذلك. وإذا سمع الإمام يقرأ تدبر في قلبه تفكر ويجهل نفسه، وإذا خرج من الصلاة قليلا يعود وهكذا. والخشوع له ثواب عظيم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حيث عقبة، وجاء من حديث عثمان رضي الله عنه من حديث عمرو بن عبسة يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يتوظف يسبغ الوضوء ثم يقوم يصلي ركعتين ركعتين فقط ولم يشترط لها طولا معينا، يسبغ الوضوء ثم يقوم يصلي ركعتين لكن يشترط لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن من يحقق هذا الشرط؟ كثير من الناس يصلي كثيرا من الصلوات والنوافل لكن قل ما يخشى. والعجيب أنك تجد الوساوس في الفرض أكثر، تجد الخشوع في النوافل أكثر منه في الفرائض. لماذا؟ لحرص الشيطان على تضييع الفرض، أن الفرض أعظم هو الواجب، فالشيطان أحرص ما يكون على تضييع الفرائض، فتجد أن الإنسان يوسوس كثيرا في الفرض وربما يقل تقل الوساوس في النفل. فالله تعالى مدح الخاشعين، قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول وصف، ثم ذكر بقية الأوصاف. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: هل ترون قبلتي ها هنا، يعني مقدم المسجد، فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، هذا الشاهد، ولا خشوعكم. فيحذر عليه الصلاة والسلام من كثرة العبث، أنه كيف يعرف أن فلان لم يخشع؟ يعرفه بعدم ضبط الصلاة، كثرة الحركة والعبث يتبين أن فلان لم يخشع. والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني لأراكم وراء ظهري، هذا في إنكار على من عبث في الصلاة ولم يخشع. الحديث الثاني: أقيم الركوع والسجود، يعني جاء المؤلف هذا دليل على عدم الخشوع، أنه ذكر الخشوع نصا في الأول ثم ذكر الحديث الثاني أن عدم إحسان الركوع والسجود يعني عدم ضبط الأفعال دليل على عدم الخشوع، لأن الخشوع أصل في القلب لكن يظهر على الجوارح.
باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن قعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال أحسبه قال هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي ربي أو أنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش، من خشيش أو خشاش.
نقول على الباب ما يقول بعد التكبير. هنا في الحديث الأول، حديث أنس رضي الله عنه، بين أنس رضي الله عنه أن بكر وأن النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة والحمد لله رب العالمين. هل المعنى أنهم يفتتحون بالحمد يعني يقرؤون الفاتحة؟ لأن الفاتحة يعني تسمى بالحمد لله رب العالمين، بدل يقول سورة الفاتحة يقول سورة الحمد، أو يعبر عنها بالحمد لله رب العالمين. وفي حديث أبي سعيد المعلى رضي الله عنه في البخاري قال: لو علمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج المسجد، ثم قال له: هي الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته. ذهب إلى هذا بعض العلم وقالوا هذا ليس فيه دليل على عدم الجهر بالبسملة، إنما المراد أنهم يفتتحون الصلاة والحمد لله رب العالمين بالفاتحة. وهل يقرأ البسملة أم لا هذا مسكوت عنه، لكن الصواب أن المراد بالحمد لله رب العالمين يعني قراءة هذه الآية، أنه يبدأ بهذه الآية دون البسملة وأنه لا يجهر بها. والذي يبين ذلك الرواية الأخرى، الحديث هذا له عدة ألفاظ في الصحيحين في مسلم وفي غيرهما، منها قال أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ: كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه الروايات صريحة، ألفاظ صريحة في الدلالة على هذه المسألة، وأن السنة عدم الجهر بالبسملة. لكن هل معنى هذا أنهم لا يقرؤونها؟ لا، أن أنس رضي الله عنه نفى السمع ولم ينفي القراءة، فلا مانع أن يقرأها سرا، وهذا هو الصواب بلا شك. هذا هو الصواب، أنه تقرأ سرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فتقرأ في أوائل السور كلها ما عدا التوبة، وهذا الأشكال فيه. مكتوبة في المصحف هي آية من القرآن تقرأ في أول السور، كما في صحيح مسلم لما نزلت الكوثر قال عليه الصلاة والسلام: قد أنزلت علي آنفا سورة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فالمقصود أن هذا الحديث يدل على أنه أول ما يجهر بالحمد لله رب العالمين ولا يجهر بالبسملة. والحديث متفق عليه وألفاظه تدل على هذا، إذا جمعت الفاظ دلت على هذا صراحة. أما من قال أن بعض العلماء ذهبوا إلى مشروعية الجهر ومذهب الشافعي فلهم أجوبة عنها الحقيقة. بعضهم قال إن هذا لا يدل على عدم الجهر. لماذا؟ لأن أنس رضي الله عنه لما سئل عنه مرة قال: لا أدري، يعني لا أدري أو لفظ قريب من هذا، ثم سئل ثانية فأجاب. ذكر الحافظ الفتح قال: هذا يدل على أنه كان مترددا في هذه المسألة. لكن الجواب عن هذا أنه قد يكون سئل مرة يعني نسي هذا أو تردد فيه ثم أثبته ثانية، فرواية النفي أو التردد لا تعارض رواية الإثبات. فهذه يعني يمكن أن الإنسان يسأل عن مسألة تغيب عن باله يوم من الأيام ثم يسأل مرة ثانية فيتذكرها ويذكرها، مع أن هذه الرواية فيها نظر، لأنه يبعد أن ينساها أنس رضي الله عنه، ينسى شيئا كان يفعله سنين أكثر من 20 سنة، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، أبا بكر 2.5 سنين، عمر 10، وعثمان 12 سنة، هذا كم؟ أكثر من 30 سنة، ولا نعم 10 و10 و12 و2، هذا 34 سنة صلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان، لم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يبعد أن ينسى المسألة التي لازم سمعها مرارا عمر كامل ولازمهم. يمكن الله أعلم رواية هذه الرواية اللي فيها يعني أنه قال لا أعلم وكذا أنه فيه خطأ من بعض الرواة، لكن لو فرض الصحة والثبوت يقال لا تعارض، غابت عنه يوما أو مرة وأثبتها في الأحاديث الأخرى وهي متفق عليها لا إشكال في صحتها. منهم من أجاب عن هذا بجواب آخر وقال إن أنس رضي الله عنه لعل أنس لم يسمع لأنه نفى سماعه قال فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني يمكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر ولكن أنس لا يسمع وهذا جواب بعيد جدا. لكن تعرفون الإنسان إذا اعتقد شيئا يحتاج إلى مثل هذه الأجوبة وهذه الإرادات البعيدة وإلا كل يعلم أنه لا يمكن أن يلازم أنس النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين حضرا وسفرا يخدمه من خواصه ويصلي معه في اليوم والليلة 3 مرات صلوات جهرية ولا يسمعه ولا مرة يعني مو معقول يعني هب أنه صلى في الصفوف الخلفية بعض الصلوات لكن ما صلى في الصفوف الأمامية ولا مرة والصفوف الخلفية هل ما تسمع هل يسلم من الصفوف الخلفية ما تسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لو كان يجهر للناس يجهر في الصلاة الجهرية يسمع الناس كلهم كل من يصلي معه يسمع قراءته عليه الصلاة والسلام هذا بعيد كل البعد. ثم أيضا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه قال وليس لأنس غرض أن ينفي مجرد سماعه هذا ما يستفيد منه شيء السائل سألوه عن قراءة البسملة أو الجهر بالبسملة فأجاب بهذا هل عدم السماع يفيد السائل يريد الحكم الشرعي ليس ولا يريد الواقعة التي حصلت هل يسمع يعني هل يصلي في الصفوف القريبة ويسمع ولا يصلي في الصفوف البعيدة ولا يسمع السائل قطعا ما له مصلحة ولا قصد هذا. لكن هذه أجوبة يحتاج إليها من اعتقد قبل أن يستدل أن الحديث لا يمكن تضعيفه حديث متفق عليه فلا يمكن تضعيف الحديث فلم يجدوا إلا هذه الأجوبة التي يعلم من نظر فيها نظرا متجردا أن بعيدة كل البعد من الصواب. فإن قال قائل لأن بعض الفاظ الحديث لم يكونوا يجهرون وهذا أصرح من قول لا لم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفي اللفظ الآخر قال كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين هذا اللفظ الثاني. اللفظ الثاني أنه لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم فهذه الألفاظ تؤكد هذا يؤكد هذا كلها تدل وتتفق على بيان هذه المسألة وأنه لا يجهر بالفاتحة بالبسملة. وجاء أيضا في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين افتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ولم تذكر البسملة. إذن حديث عائشة أيضا يؤيد حديث أنس رضي الله عنه ولكن حديث عائشة فيه انقطاع منهم من ضعفه بالانقطاع لكن الراوي عن عائشة لم يسمع منها لكن له شواهد يتقوى بها وينجبر هذا الانقطاع ولذلك أخرجه مسلم رحمه الله في الصحيح. فإن قال قائل ما الجواب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه النسائي بسند صحيح أن نعيم المجمر صلى يقول صليت مع أبي هريرة فجهر بسم الله الرحمن الرحيم أو قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فلما انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي بسند صحيح. هنا قال صليت خلف أو مع أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فلما انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب عنه من وجهين كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله. الأول أن نعيما لم يصرح بالجهر قال فقرأ لم يقل فجهر فرق بين عبارتين قال صليت مع أبي هريرة فقرأ يعني يمكن أن نعيما كان قريبا من أبي هريرة رضي الله عنه فسمعه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وإن لم يجهر وهذا معروف أن الإنسان أحيانا وهو يقرأ سرا يسمع صوت خفيف فيعرف الإنسان ماذا يقرأ وإن لم يكن يجهر لقرب السامع منه. فنعيم لم يقل جهرا وإنما قال قرأ فرق بين عبارتين. الأمر الثاني أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يقل وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا مهم، لأنه قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نسب المجموع، يعني كل ما فعل، لأنه فعل أشياء كثيرة، صلاة كاملة من قيام وركوع ورفع وسجود إلى آخره، فهو صلى صلاة كاملة فيها أفعال وأقوال كثيرة، ثم نسب الجميع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو سلمنا أنه جهر بالبسملة من أجل أن يعلم الناس أنها تقرأ، لأن بعض الناس قد يظن أنها لا تقرأ، العامة الذين يصلون خلف الأئمة ولا يسمعون الأئمة يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم، قد يظن بعض الناس أنها لا تقرأ أصلا، أنه ما يسمعون الأئمة يقرأونها فيظن أنها لا تقرأ، ولا شك أن المساجد يحضرها العامة والأعراب والجهلة، فاحتاج أحيانا بعض الأئمة أن يجهروا ببعض الأشياء التي لا يجهر بها للتعليم، كما جهر عمر رضي الله عنه بدعاء الاستفتاح، وجهر ابن عباس رضي الله عنهما بسورة الفاتحة في صلاة الجنازة كما في صحيح البخاري من أجل التعليم. فلو سلمنا أنه جهر لقلنا إنه لازم من هذا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام جهر بها، لأنه ما قال وقد جهر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ما نسب هذه مسألة للنبي عليه الصلاة والسلام، فيصدق عليه أنه أشبه، ما قال صلاتي مثل النبي 100% ولا أشبهكم، ويمكن يكون إنسان أشبه من غيره ولو خالف في مسألة ومسألته ويوافق في الأغلب، وهذا معروف أنه يكون أشبه ولو خالف في بعض الأمور ما مسألة ومسألتين. إذن هذا الحديث ليس صريحا في الدلالة من جهتين، أولا لم يصرح بالجهر، وثانيا لم يصرح بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو دون حديث أنس في الصحة، فكيف يقدم عليه؟ يعني لا شك أنه بعيدا يترك حديث أنس رضي الله عنه متفق عليه، ألفاظه يعني صريحة تماما، ويذكر شيئا فعله سنين طويلة كما تقدم أكثر من 30 سنة، يترك ويقدم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال السنة الجهر بالبسملة. على كل مسألة هذه مشهورة، إذا الشافعي رحمه الله يرى الجهر والحافظ في الفتح يعني أول حديث وكذا، ورجح الجهر جريا على مذهبه لأنه شافعي فرجح الجهر، لكن لا شك أن من نظر في الأدلة بتجرد يتبين له أن السنة عدم الجهر بلا شك، لكن مع ذلك من جهر فإنه لا ينكر عليه، يعني ما يصلح أو لا يليق أن تكون هذه المسألة محل نزاع وخصام وتضليل. لا، صليت خلفه من يجهر الحمد لله الأمر سهل، صلي خلفه وليس فيه حرج، وهذا خلاف سائغ، لكن الإنسان يعرف الصواب في المسألة ويعرف أيضا أن الخلاف سائغ، يعني ليست المسألة التي يخطى فيها الإنسان أو يبدع أو يشتد عليه في الإنكار، يعلم من باب النقاش و التعليم وكذا، فإن أصر فالأمر واسع. أما الحديث الثاني وما يقول بعد التكبير، ذكر دعاء الاستفتاح أنه يقال بعد التكبير، هذا ما في إشكال، دعاء الاستفتاح ما في خلاف، لكنه جاء بصيغ متعددة، والسنة أن ينوع بين هذه الصيغ. وأفضل دعاء كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، حديث صحيح جاء عند مسلم لكن فيه انقطاع، وجاء عند أبي داود موصولا ومع حديث سعيد وله شاهد بحديث عائشة، فمجموعة الطرق يدل على أنه حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عمر يجهر به رضي الله عنه في الصلاة في الصلوات يعلمه الناس، وهو أفضل دعاء استفتاح، يعني فيه ثناء على الله، سبحانك اللهم تنزيه وبحمدك في تعظيم وثناء، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك العظمة والغنى ولا إله غيرك، تنزيه وتوحيد. وأما حديث أبي هريرة فهو أصح، لكنه دون حديث أبي سعيد من جهة المعنى، حديث أبي هريرة كله دعاء، اللهم باعد بيني وبين خطايا إلى آخره، الدعاء والثناء أفضل من الدعاء. فالكلام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أربع مراتب على سبيل الفضل. أفضل الكلام على الإطلاق القرآن لا شك، هذا كلام الله جل وعلا. ثم يلي في المرتبة الثانية الثناء على الله عز وجل، الثناء والتعظيم بأشكاله وأنواعه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، حب الكلام إلى الله أربع لا برك بأيهن بدأت، لو صحيح مسلم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الكلام إلى الله وحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده الثناء، هذا في الدرجة الثانية بعد القرآن. في الدرجة الثالثة الخبر اعتراف العبد بذنوبه وتقصيره، يقول اللهم إني ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، اللهم لك أسلمت بك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، اعترافه بحاله وتقصيره وافتقاره وذنوبه وكذا، هذا في المرتبة الثالثة. وفي المرتبة الرابعة الدعاء المجرد، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اهدني اللهم عافني إلى آخره. هذا ترتيب الكلام من جهة الأفضل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لا الصواب أن آية ما في شك أن آية من القرآن لكن ليست آية من الفاتحة، هذا هو الصواب الذي دلت عليه الأدلة، لأنه لو كانت آية من الفاتحة لجهر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فمن رجح أنه لا يجهر بها يلزم منه أنها ليست آية من الفاتحة، أنه يبعد أن يقرأ الآية الثانية ويترك الأولى دائما، هذا ما له نظير. السور كلها يقرأ عليه الصلاة والسلام من أول السورة، ما أعرف أنه يترك آية ثم يجهر بالثانية، مثلا فصل الكوثر مثلا فصل لربك وانحر، لا إنا أعطيناك الكوثر، هذا من أول آية. فمن رجح هذا جعلها ليست، وإن كان يقول آية ليست من الفاتحة، لكن الشافعي رحمه الله ما دام أنه يرجح هذا يرى أنها آية من القرآن من الفاتحة، يعني يرجح هذا يجهر بها وأنها آية من الفاتحة، لكن من رجح أنها ليس لا يجهر بها فيلزم منه أنها ليست آية من الفاتحة. ومما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول جل وعلا إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ما ذكر البسملة. الصلاة يراد بها القراءة هنا، والفاتحة هي الركن، فذكرت الفاتحة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال الحمد لله، هذا لها الأول الفاتحة إذا قال الحمد لله، لكن قراءة البسملة واجبة، في خلاف منهم من يرى أنه مستحب ومنهم من يرى الوجوب، لكن الأحوط أن لا يتركها أبدا. لكن لو قدر أنه صلى وترك البسملة وقرأ الحمد لله رب العالمين عمدا تصح صلاته، لأنه أتى بالفاتحة كاملة لكنه أساء بتعمد ترك البسملة. فإذا رجحنا هذا قلنا ليست من الفاتحة، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين فقد قرأ الفاتحة كاملة لكنه أساء بترك البسملة. لا بس لو سجد لا بس، لأنه القول بالوجوب قول قوي. قدم منه والله هو يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن هذا يتميز بفضل المعنى وهذا يتميز بالصحة، لكن إذا جينا نقارن نقول ننظر في حديث أبي سعيد وحديث عائشة في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك هل هو ثابت ولا في شك في ثبوته؟ ما دام أنه ثبت ما يهمنا كونه مثلا في أعلى درجات الصحة ولا أقل قليلا، المهم أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان عمر يجهر به يعلمه الناس بلا نكير، فكونه ثبت خلاص يكفينا هذا. ثم نأتي نقارن بين المعاني فوجدناه أعظم فنجعله المقدم، والذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى هذا. ولكن من قال أي دعاء فالأمر واسع، والأفضل أن ينوع هذا أحيانا هذا أحيانا، لكن يكثر من الفاضل ويذكر الأشياء الثانية أحيانا. أما الحديث الثالث يعني إذا تأمل الإنسان يجد أنه ما فيه يعني دلالة على الباب المذكور إلا بشيء من التكلف، وإلا ما فيه دلالة، خبر عن صلاة الكسوف أنه صلى الكسوف فقام فأطال القيام، ما في ذكر ما يقال بعد التكبير أقام فأطال القيام، لكن منهم قال أنه أطال القيام لأنه قرأ الاستفتاح، كان بعيد أطال القيام، هذا خبر عن القراءة الطويلة في صلاة الكسوف وليس يعني من أجل الاستفتاح، طال القيام من أجل الاستفتاح هذا بعيد. على كل حال الله أعلم، قد يكون فيه باب ساقط أو شيء.
قال رحمه الله هناك
نعم
قال قوله باب كذا في رواية الأصيل والكريم بلا ترجمة،
بلا ترجمة، لكن ربما أنه في شيء والمؤلف كان بيبوب وما بوب وكذا، فبدأ ما يظهر شيء لا ينبغي لنا أن نتكلف شيئا بعيدا نقول هذا علاقته بكذا ونأتي بشيء ما ليس بظاهر، لأن هذا ليست آية حتى نجيب عنها ونقول مدام أنها نزلت وهي آية من القرآن لابد لها حكمة ولها معنى ولها كذا، كلام الله أو حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يتأمل ويعرف معناه ومغزاه وكيف يجمع بينه وبين الحديث الآخر إذا كان الظاهر في تعارض، لكن فعل البشر كالمؤلف رحمه الله لا ينبغي التكلف في توجيه بعض الأحاديث وعلاقتها بالباب، هذا اجتهاد بشري، إن ظهرنا شيء أخذنا به بدون تكلف وإن لم يظهر شيء نمره والحمد لله.
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثة.
هذا الباب يقول مالك رحمه الله باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، يعني هل السنة أن ينظر المصلي إلى الإمام أو الأفضل أن ينظر إلى موضع السجود؟ هذا فيه تفصيل، هذه الحديث تدل على أنه لا بأس أن يرفع بصره إلى الإمام، وجاء حديث رواه البيهقي بالسند لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة وصلى لم يجاوز بصره موضع سجوده، هذه السنة أن ينظر الإنسان إلى موضع السجود وأن لا يقلب بصره يمينا ويسارا، أما الرفع إلى السماء سيأتي أنه حرام، لكن الرفع يمينا ويسارا هذا مكروه، كونه يقلب بصره ويلتفت قليلا وكذا هذا يخالف الخشوع، لكن النظر إلى الإمام فيه تفصيل، إن احتاج النظر إلى الإمام حتى يعلم هل سجد ويرى الحال التي عليها الإمام من أجل يتابعه فلا بأس، وهذه الحديث واضحة في الدلالة على ذلك، فأنهم يعني لا يسجدون حتى يقول حتى نراه قد وضع وجهه بالأرض، هذا معنى أنهم يرون يراقبون النبي عليه الصلاة والسلام ينظرون إليه، ورأوا تحرك في الصلاة لما تناول عنقودا من العنب تحرك في الفراء وحركته هذا دليل على أنهم يرونه. لا بأس أن يرى الإمام إذا احتاج إلى الاهتمام به، يشوف متى يتم الركوع أو السجود حتى يهتم به، أو كبر الإمام ولا يدري هل سيجلس للتشاهد أو يقوم يلحظ الإمام ينظر إليه حتى يتابعه، لا بأس بذلك. وإن كان يعني بعيدا في أطراف الصفوف والنظر يحتاج إلى أن يلتفت التفاتا يسيرا فلا حاجة النظر الإمام، يكفي الصوت ما دام يعرف الركن الذي سينتقل إليه الإمام، إذا انقطع الصوت يتبع في ركوع أو سجود أو غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا نظر في الجدار، نظر في الجدار في صلاة الكسوف، رأى الجنة والنار، فهذا دليل على أنه يعني ما كان ينظر إلى موضع السجود وإنما نظر إلى الجدار. لكن هذا ما يؤخذ منه أن هذه السنة على الإطلاق، أنه يشرع أن ينظر أمامه على الإطلاق، لا، هذه حالة معينة رأى فيها الجنة والنار فيبعد، يعني ينظر الجنة والنار تعرض بين يديه ثم يطعطل ولا ينظر إليها، يعني هذا من أمور الغيب، والنظر إليها فيه مصلحة عظيمة من كشف له الغيب، هذه منقبة ومرتبة عالية، يعني كشف الله تعالى الغيب لنبيه عليه الصلاة والسلام، فهذا يزيد الإيمان، كما أمر طلب إبراهيم عليه السلام من ربي جل وعلا أن يريه كيف يحيي الموتى، بلى ولكن ليطمئن قلبي. فلا شك أن من رأى هذه الأمور العظام ازداد يقينه وإيمانه، فهذا شيء خاص، فلا يؤخذ من دلالة على أنه المشروع أن ينظر إلى الجدار إذا كان يصلي والجدار أمامه أن ينظر إلى الجدار، لا، الأصل أن ينظر لموضع السجود، لكن إن احتاج أن ينظر إلى الإمام فلا بأس، أو عرض عارض ونظر إلى ما أمامه فلا حرج، وإلا الأصل أنه ينظر لموضع السجود كما في حديث عائشة رضي الله عنها. والكعبة كذلك، بعض العلماء قال أنه يرى الكعبة، لكن هذا قول ما عليه دليل، الصواب أنه ينظر إلى الأرض، صلى النبي عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة، وقالت عائشة لم يفارق بصره من موضع سجوده. فإن قال كيف روت عائشة هذا وهي لم تدخل معه، معروف أنه دخل بلال وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، عائشة ما دخلت معه، كيف أخبرت بشيء لم تحضر؟ في الجواب إيش؟ يمكن أخذته من صحابي آخر، ما في إشكال، هذا يسمى مرسل صحابي، والإرسال لا يضر، إن سمعه من صحابي آخر. عندك شيء ما في النص؟ ما أذكر شيء. إيش؟ رؤية الإمام إيه كما تقدم، إذا احتاج إلى ذلك ينظر، لكن أحيانا يكون الإنسان في أطراف الصفوف والنظر إلى الإمام يحتاج إلى التفات يسير، فيقال ما في حاجة إلى هذا الالتفات اليسير، ما دام أنه يعلم أن الإمام سيسجد أو يجلس بين السجدتين أو يجلس التشهد الأول، يعرف الركن الذي سينتقل إليه الإمام ويسمع الصوت واضحا، ولا ما فيه كبير حاجة للنظر، إذا انقطع صوت الإمام يتبع الحمد لله، هذا يكفي. لكن لو فرضنا الصوت ضعف مثلا، شك هل كبر الإمام ولا لا، يلحظ يناظر الإمام يشوف هل هو رفع ولا لا، فإذا سمع الصوت واضحا وعرف الركن ما حاجة أن ينظر يعني مع قليل من الالتفات. عموما يعني جبهة وما حوله، لا الركوع ورد في السنة أنه تقول عائشة لم يشخص رأسه ولم يطعطيه، يعني ما يخفضه، وإذا رأى النظر إلى موضع السجود ارتفع الرأس، هذا واضح، جرب تجد، إذا ركع الإنسان لا يمكن أن يكون رأسه مستويا مع ظهره إلا إذا صار نظره على الأرض مباشرة، أما إذا رفعه قدام ارتفع الرأس قليلا، وإذا نظر إلى موضع رجليه نزل الرأس قليلا، لا ينظر إلى الأرض مباشرة في حال الركوع.
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
هذا يدل على التحريم واضح، لأن يعني فيه وعيد هنا أو تهديد لينتهن، أو في لفظ الآخر لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. أشك هذا وعيد شديد يدل على أنه محرم تحريما شديدا، والحكمة والعلة من ذلك واضحة، أن هذا سوء أدب مع الله جل وعلا. فإن الإنسان مقام ذل، مقام مناجاة، فإذا وقف بين ملك الملوك جل وعلا يقف بذل وسكينة وخشوع، فلا يليق به أن ينظر إلى أعلى. فالله تعالى يضع وجهه تلقاء وجه المصلي، فلا يليق به أن يرفع بصره إلى الله جل وعلا، بل يقف مقام موقف الذليل المنكسر المتواضع لعظمة الله تبارك وتعالى. ولذا فإن الحكم يتعلق بالصلاة، لأنه هو الذي جاء فيه النهي. أما إذا دعا خارج الصلاة فيها خلاف المسألة، لكن الظاهر أنه لا يحرم. إذا دعا خارج الصلاة ورفع بصره مثلا، لا شك الأدب والأفضل أن يطاط رأسه، لكن الحديث والوعيد جاء في الصلاة، ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في الصلاة إلى السماء، رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم. فقيد عليه الصلاة والسلام في حال الصلاة، لأنه قائم بين يدي الله يناجي ربه، فلا يليق به أن يرفع بصره إلى الله جل وعلا، بل يطاطي بصره. أما خارج الصلاة فالأمر أسهل ولا يصل هذا الوعيد. ثم يقال هل تبطل الصلاة بهذا؟ لأنه شيء منهي عنه لذات الصلاة، والقاعدة المعروفة أن النهي إذا كان لذات العبادة يبطلها، إذا كان لأمر عام يعني منهي عنه في العبادة وخارج العبادة لا يبطلها. هذا النهي الآن خاص بالعبادة، النهي عن رفع البصر في الصلاة خاصة، أما رفع البصر خارج الصلاة فلا بأس به، بل قد يكون مطلوبا إذا كان ينظر إلى السماء ويتفكر في خلق الله جل وعلا. لكن يقال صحيح هذه القاعدة، ولكن نقول لا تبطل الصلاة بالدليل. هنا ما هو الدليل؟ لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالإعادة، مع أنه رأى أقواما يفعلونه، ينتهين أقواما، لأنه يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام، فرأى بعض الناس يرفعون فتوعدهم بذلك ولم يأمرهم بالإعادة، هذا واضح. لكنه أمر عليه الصلاة والسلام الذي صلى خلف الصف، أمره يعيد الصلاة، فدل على بطلان صلاة. أما هؤلاء فلم يأمرهم، فدل على أن الصلاة صحيحة مع الإثم.
باب الالتفات في الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فقال شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية.
أنبجانيه النسبة مرة جاءت أنبجانية أبي جهم، وفي لفظ أنبجانيه. هذا الآن هذا الحديث فيما يتعلق، الحديث الأول فيما يتعلق بالالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة منهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هنا أنه من الشيطان، اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، معنى ذلك أنه من الشيطان، أن الشيطان حريص لا يزال به يعني يغريه، انظر هنا انظر هنا وكذا، يغريه بأن يلتفت ينظر يمينا ويسارا حتى ينقص أجر صلاته. هذا معنى اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، لأنه بسبب الشيطان، وإذا وقع الالتفات نقص الأجر، فصار النقص بسبب الشيطان، والغالب أن الالتفات يكون قليلا وسريعا، وهذا معنى الاختلاس، والأخذ خفية وبسرعة، فالالتفات يكون كذلك، يلتفت قليلا وبسرعة، فيكون الشيطان يعني استل شيئا من الأجر على هذا النحو بقليل بسرعة. وقد جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الله مقبلا على العبد ما لم يلتفت أو يحدث حدث سوء، فإذا فعل أعرض الله عنه. الجزاء من جنس العمل، من أعرض عن الله أعرض الله عنه، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه. إن الله يجعل وجهه تلقاء وجه المصلي كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قام العبد وتوجه إلى القبلة فالله تعالى قبل وجهه، فإذا صرف وجهه انصرف الله عنه، فإن عاد عاد إليه، فالجزاء من جنس العمل. لكن الالتفات يعني هل هو حرام ولا مكروه؟ جمهور أهل العلم على أنه مكروه، يعني ما جعله حراما يأثم من التفات، لكن يقول أنه مكروه على سبيل كراهة التنزيه أنه لا ينبغي، ولكن من فعل فإنه لا يأثم لعدم يعني الوعيد، وإنما هو أخضع النقص الأجر، كما أن الأجر ينقص في 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 بنقص الخشوع ولا يأثم الإنسان بذلك، هذا مشهور عند الجمهور، ولهم بعض العلم إلى التحريم. وجاء النهي الصريح كما جاء عند الترمذي من حديث مالك الأشعري رضي الله عنه قال: إذا صليتم فلا تلتفتوا، إذا صليتم فلا تلتفتوا، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من كلام عيسى أو من كلام يحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام، أنه وعظ بني إسرائيل بخمس كلمات، فقال من جملة فقال هذا من جملة ما وعظ به: إذا قيل صليتم فلا تلتفتوا، قالوا عليه الصلاة والسلام مقرا له، وجاء شرعنا بنفس الحكم، فيكون دليلا على النهي. أنه الصواب أنه ما ثبت أن شرع من قبله شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا بخلاف، وشرعنا جاء بنفس الحكم، فهذا يكون دليلا على النهي، لكنه محمول كما تقدم على كراهة التنزيه. والقول بالتحريم له وجه، لكن الجمهور على أنه مكروه كراهة التنزيه، لكنه يجوز عند الحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، فقد كان عليه الصلاة والسلام يلتفت حينما بعث ذاك الفارس في غزوة حنين، ذهب بعثه طليعة ينظر يتحسس أخبار العدو، فصلى الفجر فكان عليه الصلاة والسلام ينظر يلتفت إلى الشعب ينظر للفارس هل جاء أم لا، كما رواه أبو داود في السنن. هذا دليل. والدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في التفل ولكن عن يساره، كيف يتفل عن يساره؟ يحتاج إلى التفات، لا يمكن يتفل عن يساره إلا إذا التفت. كذلك أمر عثمان بن العاص، عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، إذا كثرت عليه الوساوس قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتفل عن يسارك ثلاثا. هذه الحديث تدل على جواز الالتفات عند الحاجة، يعني هذه مثلا امرأة تصلي وعندها طفل ولدها يعبث بشيء عن يمينه وعن يساره، فخافت عليه أنه يتعرض لشيء يضره، فاحتاج تلتفت تتأكد هل هو يعبث بشيء حاد ولا فيه خطر، فلا بأس أن تلتفت أحيانا تراقب صبيها لئلا يحصل له خطر شيء يضر، وهكذا يعني أمثال هذه، إذا احتاج الإنسان للالتفات فلا بأس وتزول الكراهة. أما الحديث الثاني ما في دليل على يعني الالتفات، لأنه نظر إلى هذه الخميصة عليه الصلاة والسلام فليس فيه يعني صراحة ودلالة على الالتفات، خميصة كان لابسا لها، وإنسان يرى ثيابه بدون التفات، إذا صلى يرى ثوبه بدون التفات.
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟ وقال سهل رضي الله عنه: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم: أتموا صلاتكم، فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام.
الحديث الأول في بعض الألفاظ عن يساره كما تقدم، والحديث الثاني الشاهد منها أن الصحابة التفتوا أن حجرة عائشة عن يسار المصلي، عن يسار المصلي، فلا يرونه إلا إذا التفتوا، فلما شعروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام زال الستر التفتوا، وأقرهم عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم الالتفات. والتفت أبو بكر رضي الله عنه، تقدم في حديث سالم بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين أنه لما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أن الالتفات عند الحاجة لا بأس به.
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنهما فعزله واستعمل عليهم عمارا رضي الله عنه، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون عليه معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد رضي الله عنه: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. قال: وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصل، فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
في الظهر. يقول مالك رحمه الله: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيه وما يخافت. لا شك أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وأعظم ما في الصلاة القراءة، لذلك سمى الله تعالى صلاة الفجر بالقرآن، يعني سماها بهذا الركن قرآن الفجر. والله تعالى يقول: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة. هذا يدل على أنه لا بد من القراءة، وأن أعظم ركن في الصلاة هو قراءة الفاتحة. ولذلك أطلق عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا يشمل جميع الصلوات، الفريضة والنافلة والوتر وصلاة الجنازة، فكل شيء ليس فيه فاتحة فليس بصلاة. سجود التلاوة ليس بصلاة لأنه ليس فيه قراءة فاتحة، كذلك سجود الشكر ليس بصلاة لأنه ليس فيه قراءة الفاتحة. فكل صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب فليست بصلاة، لا صلاة أي لا صلاة شرعية. فمن صلى ولم يقرأ بأم الكتاب فصلاته فاسدة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج 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 غير تمام. والخداج يطلق على الشيء الفاسد. هذا ما في إشكال، لكن اختلف العلماء رحمه الله في المأموم في الصلاة الجهرية والسرية، هل يجب عليه يقرأ الفاتحة أم لا. فمنهم من ذهب إلى أنه في الجهرية لا يقرأ الفاتحة، وأنه ينصت إذا قرأ الإمام فإنه ينصت، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما المؤلف رحمه الله البخاري فإنه يرى أنه يجب على المأموم أن يقرأ في كل صلاة، وكتب بهذا كتابا جزءا سماه جزء القراءة خلف الإمام، ونصر هذا القول، وهو وجوب القراءة في جميع الصلوات لكل مصلي سواء كان إماما أو مأموما في صلاة جهرية أو سرية، لأنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل صلاة على ظاهر حديث عبادة، وأن من لم يقرأ لم تصح صلاته سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما في جهرية أو سرية لعموم الحديث. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا عام. لا صلاة لمن لم يقرأ، ما الذي يستثني المأموم مثلا؟ أما حديث إذا قرأ من صلى خلف من كان له إمام فقراءته له قراءة، هذا جواب عليه عنه من وجهين: الوجه الأول أن هذا الحديث فيه ضعف، والوجه الثاني أن يقال ما عدا الفعل له قراءة لكن يجب عليه أن يقرأ الفاتحة أيضا، بدلالة حديث عبادة رضي الله عنه في الصحيحين هذا اللفظ العام، وجاء عند أبي داود لفظ خاص قال عليه الصلاة والسلام: من صرف من صلاة الصبح فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث صححه البخاري رحمه الله في جزء القراءة خلف الإمام، وحسنه الحافظ وصححه جمع من الأئمة كأبي داود والترمذي وغيره من أئمة الحديث، وسند صحيح في محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث فليس له علة. محمد بن إسحاق مدلس، فإذا عن هذه علة، لكنه صرح بالتحديث والأصل أن حديثه حسن، السند ليس فيه علة، وهو صريح في الدلالة على هذه المسألة وهي القراءة خلف الإمام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. طيب لو قال لعل هذه في الصلاة السرية، والسرية واضح أنه يقرأ لأنه ما في شيء يمنعه من القراءة، الإمام لا يجهر، فالسرية القول فيها أقوى، القول بالوجوب أقوى من الصلاة الجهرية، أما الجهرية فإنه يستمع لقراءة الإمام، ولا سيما إذا كان الإمام لا يسكت سكتة تكفي المأموم للقراءة. فيقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قالها بعد صلاة الصبح: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، لما انصرف من صلاة الصبح أنه كان بعض الناس يقرأ معه فشوش عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ وفيه ناس يقرؤون، فصار يسمع قراءته متشوش، فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. قالوا: نعم يقرؤون. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، مع أنه الآن يتكلم عن صلاة جهرية لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا يدل على أنه يجب القراءة بفاتحة الكتاب مطلقا حتى لو كان مأموما في صلاة جهرية، إن سكت الإمام قرأ في السكتات ولو سبق الإمام، يعني يمكن الإمام يقرأ دعاء استفتاح طويل وهذا يقرأ دعاء استفتاح قصير أو يقرأه أسرع من الإمام، فلما أن يشرع بالفاتحة مباشرة، وإذا قرأ الإمام يتوقف، ثم إذا قال ولا الضالين يكمل ما بقي عليه من الفاتحة أو يكملها في سكتات الإمام، فإن لم يمكن يقرأها ولو قرأ الإمام، لأن الفاتحة تستثنى من قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله أجمع أنها في الصلاة، يعني أن هذا الأمر في الصلاة لا شك فيه، فالواجب الإنصات. نقول صحيح، هذا لفظ عام، دليل عام، وحديث عبادة حديث خاص، لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، فهذا يخصص عموم الآية، إذا قل القرآن يشمل الفاتحة وغيرها، هنا قال إلا بفتحة الكتاب، معناه أنك لا بد أن تقرأ ولو كان الإمام يقرأ، هذا مستثنى، ولا تعارض بين عام وخاص، فيقال أن الواجب هو الإنصات إذا قرأ الإمام إلا في الفاتحة، وإذا أمكن يجمع بين أمرين يقرأها في سكتات الإمام هذا أحسن ما يكون، لكن أحيانا ما يتمكن الإمام يقرأ الافتتاح دعاء الافتتاح بسرعة ثم يشرع في الفاتحة ثم يقول ولا الضالين آمين ثم يشرع في القراءة بعد الفاتحة، فلا يتمكن المأموم من القراءة في السكتات، فيقال اقرأ ولو جهر الإمام لأن هذا يستثنى. وهذا هو الذي يعني يجمع بين الأمور، أن الفاتحة هي ركن الصلاة الأعظم، فلا يحرم المأموم من القراءة بالكلية، لو قلنا لا تقرأ أبدا معناه أنه حرم ما قرأ شيئا أبدا في الركعتين الأوليين، فاتت عليه القراءة كلها، وإذا قلنا له اقرأ مع قراءة الإمام لم يكن هناك فائدة من جهر الإمام، الإمام يجهر وهذا يقرأ فيشوش على الإمام ولا ينتفع، فهذا هو الوسط، يقال له اقرأ فاتحة فقط لأنها ركن الصلاة الأعظم واستمع بعد ذلك لقراءة الإمام، فيجمع بين الخيرين والمصلحتين، يقرأ الفاتحة وقراءة الفاتحة قصيرة قراءة لا تطول ثم ينصت، فيكون جمع بين القراءة وبين الاستماع والانتفاع. المقصود أن الصواب من أقوال العلم هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من وجوب قراءة الفاتحة مطلقا، لكنها بالنسبة للإمام والمنفرد هذه ركن، إذا ترك بطلت الصلاة سواء عمدا أو سهوا، ركن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما بالنسبة للمأموم سواء في الصلاة الجهرية أو السرية فهي واجب ولا تصل لحد الركن. والدليل على ذلك أولا الخلاف في هذه المسألة، والخلاف له حظ من النظر، والأمر الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاء متأخرا والإمام ركع ودخل مع الإمام وسقطت عنه قراءة الفاتحة، فلما سقطت عن المسبوق دل على أنها ليست بركن، لأن الأركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، الركن لا بد منه، فجاء أبو بكر كبر تكبيرة الإحرام هذا الركن الأول وهو قائم هذا القيام وركع، وش اللي فات عليه؟ فاتحة فقط، فات عليه فاتحة وهو مأموم، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة، فعلم من هذا أنها ليست بركن لأن الركن لا يسقط، هذا هو الأقرب، يعني هذا هو أقرب الأقوال وصح الأقوال في هذه المسألة، خلاف فيها منتشر والأقوال كثيرة مشهورة، لكن الصح هذه الأقوال ما سمعنا أنها ركن بالنسبة للإمام والمنفرد في جميع الصلوات، وواجب في حق المأموم سواء في الصلاة السرية أو الجهرية، لكنها تتأكد في السرية، الخلاف في الجهرية أقوى من الخلاف في السرية، لأن الجهرية يقال أنه يسكت من أجل أن يستمع، من أجل من كان له إمام فقراءة له قراءة، يستدلون بهذا الحديث وقالوا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا أمن يكون كأنه قرأ، كما دعا موسى وأمن هارون عليه الصلاة والسلام فقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما. قالوا إذا قرأ الإمام وأمن المأمون صارت له قراءة. الخلاف في قوة، لكن هذا الحديث فصل، حديث صحيح وصريح فلا عذر في ترك القول به، هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما السرية فالخلاف أضعف، لأنه يعني ما هناك شيء الآن يدل على عدم وجوب القراءة. إذا قرأ القرآن السرية ما يقرأ القرآن جهرا، فما الذي يجعله يسكت؟ من كان له إمام فقراءة له قراءة، قراءة الإمام بنفسه الآن يقرأ سرا ولا يؤمن عليها المأموم، فالقراءة الآن منفصلة. لا شك أن القول بالوجوب في السرية أقوى منه في الجهرية، لكن الصواب أنه يجب في الجميع. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله يعني تدل على وجوب القراءة بالجملة، يعني على العموم. حديث سعد الأول قال وطين في الأوليين وأحذف في الأخريين، هذا يعني معناه أنه يقرأ. وعزاه للنبي عليه الصلاة والسلام صلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنه لابد من القراءة، لكن في الأوليين طويلة في الأخريين قصيرة. حديث عبادة هو اللي في التصريح لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب. حديث المسيء صلاته قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هل في دليل على عدم وجوب الفاتحة؟ الجواب لا. وقد يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يقرأ ما تيسر ولم يقل له اقرأ بالفاتحة، يقول وإن لم يقله هنا فقد قاله في الحديث الأخر، كما عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فرواية أبي داود صحيحة صريحة في النص على الفاتحة. فإذا قال هذا حديث قال هذا حديث مجمل وذاك حديث مبين، فيرد هذا إلى هذا، يفسر هذا بهذا، ويرد أيضا حديث عبادة. فإذا ما تيسر في حديث المسيء صلاته هو الفاتحة التي جاء بها الدليل، حديث عبادة وحديث المسيء في الرواية الأخرى. فعلى هذا الحديث يفسر بعضهم، فعلى هذا يكون المجمل هنا هو المبين هناك، وأن المراد الفاتحة، فاتحة على سبيل الوجوب وما زاد على سبيل الاستحباب. أما هنا يعني حديث قصة سعد رضي الله عنه أنهم شكوا أهل الكوفة، الكوفة هذه بلدة مشهورة بالمشاكل والخصومات وشكاية الأمراء، حتى صار من يشكو يعني من شابه يسمون الكويفة، مثل حمص يشكون أحيانا فصاروا يشبهون بأهل الكوفة. وهذا يعني مستاق قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتنة تجيء منها هنا، وأشار إلى المشرق. فالعراق مشهور بالمشاكل والفتن والحروب والاختلافات من قديم الزمن إلى الآن، وهو كذلك يعني يقل ويزيد على حسب الأوقات. هنا شكوا سعدا وهو من العشر المبشرين بالجنة ومن السابقين ومن أفاضل الصحابة رضي الله عنه، وهؤلاء الذين يشكون ليسوا الظاهر أنهم من التابعين، ولكنهم شكوه إلى عمر رضي الله عنه وذكروا أشياء كثيرة، وذكروا أنه لا يحسن يصلي. كيف هؤلاء لم يصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر من الحال، يشكون صحابيا قديم الإسلام قد أسلم في مكة قبل الهجرة من السابقين؟ هذا يعني فيه غرابة، من أنت حتى تشكي هذا الصحابي الجليل مبشر بالجنة؟ لكن مع ذلك كان عمر رضي الله عنه حريصا على إقامة العدل، لا تأخذ في الله لومة لائم ولا يحابي أحدا. فقد يعني خصص أناس محمد بن مسلمة رضي الله عن جميع، قد يكون معه أحد يعينه يكشف الشكاوى الأمراء، كلما شك الناس أميرا بعث محمد بن مسلمة ينظر، فبعثه في هذه القضية وسأل وتحرى، وبعث معه سعدا لأجل أن يقف على الأمر بنفسه، فسأل وتحرى هنا وهناك، فلا يسأل أحدا إلا ويثني على سعد رضي الله عنه إلا هذا الرجل نسأل الله العافية وسامة، هذا قام وقال هذه الكلمات ظلما، فدعا عليه سعد رضي الله عنه قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، يعني احتاط في دعوته كاذبا، يعلم أنه كاذب، لكن سبحان الله قد يكون متأولا ولا يستحق الدعوة فاحتاط رضي الله عنه، أن الأمر كبير. هذه شكوى إشاعت وذاعت ووصلت إلى أمير المؤمنين وتشوهت سمعته رضي الله عنه ووصلت إلى حد الدين والصلاة، أنه ما يعد في القضية ولا يسير بالسرية وتهم بالجبن والخيانة، وهذه ولا يحسن يصلي بشكل، هذه يعني شكاوى وطعن شديد في مثل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. لكنه مع ذلك احتاط في دعوته، قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، ما جن يشتهر أنه قال وصدع وتكلم، فأطل عمره وأطل فقره وأعرضه للفتن. ثلاث دعوات مقابل ثلاث افتراءات. قال أما إن سألتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية. ثلاث افتراءات قابلها سعد رضي الله عنه بثلاث دعوات من أجل العدل، دعا عليه بثلاث دعوات فاستجاب الله دعوة سعد رضي الله عنه. وقد جاء عند الترمذي عن سعد رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فسعد رضي الله عنه من المشهورين بأنه مجاب الدعوة، ولا سيما أنه مظلوم في هذه القضية ظلما واضحا، فاستجاب الله دعوة فطال عمر هذا الرجل حتى سقط حاجبه على عينيه من الكبر والعياذ بالله. وكان يتعرض للجواري، الجواري يعني غالبا تطلق على الإماء، الجارية تطلق على الأمة، مع أن الإماء قل من يعني تتبعهن همته، يعني يرون أن الجارية ما يلاحق الإماء أنه لا خير فيه، الإماء يبتذل وأصحاب الشرف وكذا يأنفون أن يتعرضوا للإماء. هذا إذا كان مراد به الإماء، لأنه احتمل الجواري الصغار قال جارية هي صغيرة أو أمة، لا شك من تعرض للصغار أو للإماء أن هذا يعني لا شك أنه دناء واضحة، تعرض لبنات صغار أو لإماء هذه دناء. على كل حال نسأل الله العافية، فتن هذا الرجل طال عمره وطال فقره، وكان يتعرض فتن مع كبر السن، تعرض للجوار يغمزهن، فإذا قيل له في ذلك قال شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد رضي الله عنه، نسأل الله العافية. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام دعوة المظلوم، وإياك واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اتفق عليه. جاء في بعض الروايات قال ولو كان كافرا أو فاجرا فجوره على نفسه، تستجاب دعوة المظلوم ولو كان فاجرا، لأن هذا قصاص وفجوره على نفسه. قد يقول قائل يعني كيف دعا عليه سعد رضي الله عنه بأمر يتعلق بالدين، فهذا الآن دعا عليه يفتتن، فهل يعني يجوز أن يدعو بوقوع المعاصي؟ لأن حقيقة هذه الدعوة أن تقع منه المعاصي ولا لا؟ واضح، لا يجوز أن يدعو أن تقع المعاصي وهي مبغوضة إلى الله جل وعلا، يعني هذا استشكله بعض العلماء، لكن الجواب عليه أنه ما ليس القصد وقوع المعصية لذاتها، ولكن المقصود إيقاع الضرر بهذا الظالم، وضرر الدين أعظم، فدعا أن يتضرر هذا الظالم بغض النظر عن وقوع المعصية التي يكرهها الله، لكن أراد أن يتشفى من هذا الظالم وأن يقع به الضرر، وضرر الدين أعظم من ضرر الدنيا. لذلك قال موسى عليه السلام ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعا عليهم بعدم الإيمان، قسوة القلب وعدم الإيمان، فالمقصود أنه هذا يعني من باب النكاية بالظالم وقوع الضرر به. يؤخذ من هذه القصة أن الإمام إذا شكي وكثر الكلام وحصل الاختلاف أن الأولى أن يعزل ولو كان بريئا، واضح؟ لأن المقصود من الإمامة سواء كانت الإمامة في الصلاة أو الإمامة الإمارة، المقصود هو تأليف القلوب واجتماع الكلمة وحصول الانتفاع. فإذا حصلت هذه الفتنة وتغيرت القلوب وحصر فيه شحناء وبغضاء بين الجماعة وبين الإمام وكثر اللغط وشاعت القضية، فإنه لا خير في بقاء الإمام والجماعة الآن في نفوسهم عليه، ولو كانوا هم المخطئين، لكن شاع الآن شاعت البغضاء والاختلاف والتفرق، فمن الحكمة أن ينقل هذا الإمام إلى مكان آخر لإخماد الفتنة وتأليف القلوب والاجتماع على الصلاة وعلى الطاعة والخير، ولو كان الإمام بريئا مما نسب إليه، لكن هذا من الحكمة أن يبعد. لك عزل عمر رضي الله عنه وبين أنه لم يعزله بضعف ولا خيانة، لعجز ولا خيانة، كما قال رضي الله عنه عند موته، قال لما ذكر أصحاب الشورى أن سعد معهم، قال فإني لم أعزله لعجز ولا خيانة. شاهد له رضي الله عنه ما عزله لشيء يدعو، لكن رأى المصلحة في عزله فعزله رضي الله عنه جميع.
قال رحمه الله: باب القراءة في الظهر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال سعد: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، كنت أركض في الأوليين وأحذف في الأخرين. فقال عمر رضي الله عنه: ذلك الظن بك. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
القراءة في الظهر باقي حديث كم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال: سألنا خبابا رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته.
المؤلف هنا يقول القراءة في الظهر، ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بفاتح الكتاب والسورتين. هنا يعني السورة مطلقة، لم يبين هل هي طويلة ولا وسط أو قصيرة، لكن جاء البيان في الحديث الأخر، فإنه ثبت في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك. فالظهر الحديث جاءت بحالتين أو بصفتين لها: الصفة الأولى الإطالة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، هذا طويل. وفي بعض الروايات قال: فحزرنا قراءته بألف لام ميم تنزيل السجدة، فهذا طويل. وفي حديث سعيد أيضا عند مسلم قال: كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل في صلاة الظهر يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته فيتوضأ فيأتي والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، هذا دليل ثاني على تطويل الظهر. الدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي أنه صلى خلف إمام فقال: ما صليت خلف إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الإمام. قال سليمان بن يسار رحمه الله: وكان يطيل الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالمغرب بقصار مفصل والعشاء بأوساط مفصل والفجر بطوال مفصل. الشاهد قال: يطيل الظهر يخفف العصر. هذه الحديث الآن تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل الظهر، الظهر أطول من العصر، وأحيانا كان يخفف الظهر كما في حديث جابر بن سمرة كما تقدم يقرأ بالليل إذا يغشى. وجاء عند أبي داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنه كان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق، هذه وسط. إذن هذا الخلاصة، خلاصة ما جاء في الحديث فيما يقرأ في صلاة الظهر أن الأصل الإطالة إلى 30 آية ونحو ذلك، وأحيانا كان يقرأ بأواسط السور الليل إذا يغشى والسماء ذات البروج والسماء والطارق، لكن الغالب هو الإطالة في الظهر والتخفيف في العصر. هنا ذكر يعني قول أبي قتادة رضي الله عنه أنه يقرأ بركعتي الأولين بسورة، هذا أخذ منه العلماء أن قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة بعض سورة ولو كانت تساوي هذه السورة، سورة كاملة من أول إلى آخرها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة. هذه السنة يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتح الكتاب سورتين، يعني في السورة في الأولى في الركعة الأولى والسورة في الركعة الثانية، وهنا يقول ويقصر في الثاني، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، هذه السنة تكون الأولى أطول من الثانية، وأحيانا تكون متساويتين، وأحيانا تكون الأولى الثانية أطول من الأولى في بعض الأحيان، لكن الغالب أن الأولى أطول من الثانية، هذه السنة، لكن أحيانا يكونان متساويتين، كما في حديث سعيد رضي الله عنه عند مسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر قدر 30 آية، جمع الركعتين جميعا ولم يفرق بينهما، ركعتين أوليين قدر 30 آية، الركعتين الأخرين قدر نصف ذلك فسوى بين الركعتين. إذن الصفة الأولى أن تكون الأولى أطول من الثانية، هذا الأصل كما في هذا الحديث. الصفة الثانية أن تكون متساويتين كما حديث أبي سعيد. الصفة الثالثة أن تكون الثانية أطول من الأولى في بعض الأحيان، ودليل ذلك قراءة سبح والغاشية في الجمعة والعيدين، فالغاشية أطول من سبح، لكن الطول يكون قليلا يعني أطول بقليل، فلا بأس لو قرأ في الثانية أكثر من الأولى في بعض الأحيان فلا بأس. فهذه السنة فيما يتعلق بالقراءة في الركعة الأولى والثانية، هذا ليس خاصا بالظهر، بل هذه السنة في جميع الصلوات، الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، أن تكون الثانية أقصر من الأولى، هذا هو الأصل. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين ويطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وذكر في الصبح ما ذكر في العصر، لأن العصر أصلا القراءة قصيرة فلا يظهر التفاوت واضحا، لكن التفاوت يظهر كلما طالت القراءة يظهر التفاوت أكثر، لذلك ذكره في الظهر وذكره في الفجر وسكت عنه في العصر. قال يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفتحة الكتاب والسورتين يطول في الأولى وقصر في الثانية، هذا يتعلق بالظهر، ويسمع الآية أحيانا، هذا يدل على جواز الجهر أحيانا بالآية، يعني ليس على سبيل الدوام لكن بعض الأحيان يجهر بالآية، يعني لعل الحكمة في ذلك أن يعلم المصلون ماذا يقرأ، إذا سمعوا الآية عرفوا السورة التي يقرأها عليه الصلاة والسلام، يكون هذا من باب التعليم. وأخذ منه أن الجهر والإصرار أنه على سبيل الاستحباب، وأنه لو جهر في صلاة سرية لم تبطل، أنه جهر بآية فدل على الجواز، أنه جهر إمام مثلا في آيتين ثلاث في السورة كلها يكون خالف السنة والصلاة صحيحة، لكن أشك أنه لا ينبغي تعمد المخالفة. ثم قال وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، فهل العصر يعني سكت عنها يعني قصدا أنه ما يطول في الأولى في العصر؟ هذا محتمل، لكن يقال الأصل أن الصلوات واحد، أن السنة إذا ثبت في هذه تكون في هذه والثانية والثالثة، لا فرق بين الصلوات. وقد يقال أن التطويل لا يظهر إلا إذا طالت القراءة فلا يتبين في العصر، مع أنه جاء في حديث سعيد أنه يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين قدر 15 آية، وفي حديث جابر بن سمرة يقرأ في الظهر والعصر البروج والطارق، البروج أطول من الطارق، وأخبر جابر رضي الله عنه يقرأ في العصر في الظهر والعصر بالبروج والطارق، هذا أيضا يدل على أنه يقرأ في العصر كذلك، الثانية أقصر من الأولى لكن الفرق يسير، كلما قصرت القراءة قل الفرق بين القراءتين. حديث خباب رضي الله عنه يعني يدل على أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، ويؤخذ منه أيضا أنه أن القراءة لا بد أن يكون فيها تحريك للسان، وأن مجرد إمرار الآيات على القلب بدون تحريك للسان أنها ليس بقراءة ولا تصح الصلاة بذلك، لا بد أن يحرك الإنسان. لكن هل يشترط أن يسمع نفسه؟ اشترطه بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه ليس بشرط، يمكن أن يقرأ ويحرك لسانه ولا يخرج الصوت أبدا، لا يسمع نفسه ولا غيره، يمكن هذا القراءة صامتة تماما بتحريك اللسان، فهذا هو الواجب أن يحرك اللسان والشفتين. وأما الصوت فليس بشرط، سواء أسمع نفسه ولم يسمع ليس بشرط، لكن ليس له أن يجهر الجهر الذي يشوش على من بجواره إذا كان يصلي مع جماعة في الصف، فإن هنا يحرم عليه أن يشوش، لأن بعض الناس قد يكون سمعه ثقيلا أو تعود على الجهر الذي يسمعه من بجواره، ليس الجهر الكامل، لا جهر يسير بحيث أن يسمعه من بجواره فتشوش به. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يسمعه من بجواره فيتشوش به، هذا ما يجوز. الحديث أبي سعيد رضي الله عنه، كل منكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.